بشدة. مؤكدا أن هذا التقرير أعد تحت ضغط بعض الدول الأوروبية، وأعرب عنها سفير لأن الغربيين يسيئون إلى مكانة منظمة دولية عبر تسييسها. وقال إسماعيل بقاي إن إيران بصفتها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي نسقت دوما أنشطتها النووية مع الوكالة، إلا أن تجاهل التقرير عمليات التفتيش المكثفة والمستمرة لمنشآت إيران النووية يكشف بوضوح عن التحيز والانتقائية في التقرير. وشدد بقاي على حق إيران القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية وإنهاء العقوبات الجائرة ضدها وأن يتم تضمينهما في أي اتفاق محتمل. التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين. وكان عرقشي قد وصل القاهرة مساء أمس في زيارة تتمحور حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية سيزور كل من مصر ولبنان. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توسيع المساعدات المقامة في مناطق خطيرة في غزة ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توسيع المساعدات برفح. من جهة أخرى ارتقى شهيد بإلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في بلدة عبسان الكبيرة، وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي في بلدة الفخاري شرق خان يونس. وحول تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين المتجهين لاستلام المساعدات الإنسانية، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مدني وآخر، بين من ينتمي إلى المقاومة أو لا ينتمي إلى المقاومة، كل الفلسطينيين عنده سواء في هذا الإطار، كل الفلسطينيين لديهم نفس الصفات المشتركة وصفات العداء كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. لا يفرق بين كبير وصغير، بين امرأة ورجل، بين شيخ ومسن أو طفل. وحقيقة في ذلك يعني الاحتلال الإسرائيلي يقتل عدد كبير من المجوعين الذين يذهبون إلى تلقي حصصهم الغذائية عبر شركة غزة الإنسانية أو مؤسسة غزة الإنسانية الشركة الأمريكية بين مزوجين. هؤلاء ذهبوا عزل من كل شيء، هم ما يبغوه فقط وما يريدوه فقط هو الحصول على بعض الطعام الذي يسد رمقهم ورمق أطفالهم في ظل استمرار المجاعة الإسرائيلية بحق الناس. لكن الجيش الإسرائيلي لم يتعامل معهم بهذه الإنسانية التي كان يزعمها ويدعيها، هو يتعامل معهم بشكل أمني، قتلهم بشكل مباشر أكثر من 40 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة فقط. يعني كانت حصيلة الشهداء الذين ذهبوا إلى مراكز توزيع المساعدات في مناطق مختلفة من نيتساريم وكذلك في منطقة المواصي غرب خان يونس. لكن حقيقة هذا الأمر يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الفلسطينيين، كما روج كثير من جنوده أنهم يتبارزون، بالعكس هم يعني يعتقدون أن من يقتل الفلسطينيين أكثر هو من يستحق الإشادة أكثر، ويتبارزون من يقتل أكثر من الأطفال والنساء وكذلك الشيوخ والأطفال الذين يذهبون إلى تلقي المساعدات، ليس فقط في مناطق توزيع المساعدات إنما في أي مكان. الاحتلال يعلم جيدا أن عدد كبير من الناس الذين يذهبون إلى حي التفاح وحي الشجاعية والزيتون وكذلك إلى شمال قطاع غزة يذهبون فقط من أجل استحاب بعض يعني المعلبات أو بعض ما توفر لديهم أو ما تركوه خلفهم في منازلهم قبل النزوح من طعام وشراب، ويذهبون فقط من أجل الحصول عليه والعودة إلى أبنائهم. لكن لكم أن تتخيلوا أن كثير من الناس يذهبون إلى بيوتهم فقط من أجل أن يحصلوا على دقيق أو على كيلو من الأرز أو علبة من الفاصوليا أو ما شابه، ويعني يكون قد حمل روحه على كفه قد لا يعود إلى أبنائه. هذه كبرى المصائب التي يعيشها الشعب الفلسطيني أنه لا زال يبحث عن طعام وسط الموت، ولا زال يبحث عن شراب وسط الموت. الاحتلال الإسرائيلي يترصد به. قبل يومين كان هناك فيديو من سلاح الجو الإسرائيلي وهو يقتل طفلان قتلهما الاحتلال الإسرائيلي وهما يبحثان في بيتهما عن أي شيء يمكن أن يستصلحاه في خيمة النزوح.
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في مختلف المناطق محققة إصابة مؤكدة. وأعلنت القسام استهداف تجمعا لقوة الاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس بعدد من القذائف. وفي ذات السياق أعلنت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة الضابطة الجمركية في مدينة خان يونس. من جانبها قوات الشهيد عمر القاسم أكد تفجير عبوات ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال في بلدة القرارة. اقتحم مئات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورة جنوب الخليل، فيما دهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. واقتحم الاحتلال أيضا بلدات وأحياء من الخليل ونابلس واستولت على مركبتين ونقلتهما إلى إحدى المستوطنات القريبة. أكد تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا أن معظم عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، محذرا من أن مهمتها هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على قطاع غزة. وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة في تصريح له على موقع فيسبوك إن المؤسسة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتعاقدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل لجمع البيانات التي تسهل إدارة أو السيطرة على قطاع غزة. بهذا مستمعينا وإياكم وصلنا إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لحديقة الأطفال في الساعة 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:41. حج المسلمين، برنامج يأتيكم عند 4:50. 5 تماما ونشر إخبارية مفصلة. العدل المنتظر عند 5:14. 5:44 منافع حجكم. نشرة إخبارية مفصلة في 6 تماما. عند 6:12 إعادة لعالم المرأة. عند 7 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 7:13 من هدي المنبر الحسين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:29 وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 7:36. قصص من الحياة في 7:41، 8 تماما، ونشر إخبارية مفصل. من أنوار الحكم في 8:14، بعد هذا البرنامج تأتيكم استفتاءات. أجمل الحديث عند 8:42، في 8:54، الوصايا الخالدة. 9 ونشر إخبارية مفصلة. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم جدا،
وهو يا أصدقاء كيف نتعلم الاعتذار لو أخطأنا،
وما هي فوائد الاعتذار،
ماذا نتعلم منها ونستفيد منها.
فمن المهم يا أحبائنا أن نتعلم الاعتذار وأن لا نحاول أن نبرر الخطأ، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة،
وهذا يزيد من شأننا أمام الآخرين.
إذن تعالوا معنا لنتابع أحداث قصة اليوم.
الحلوين، في يوم من الأيام رجع محمد من المدرسة وكان مضطربا وملابسه غير مرتبة وقميصه ممزقا من الأمام. حاول أن يخفي ذلك بحقيبته المدرسية لكي لا تشاهده أمه،
دخل مسرعا إلى غرفته وأغلق الباب عليه. ولما انتبهت أمه إلى ذلك دخلت وراءه وشاهدته مختفيا على سريره وهو يغطي نفسه.
ما بك يا بني يا محمد؟ ها؟
لا شيء يا أمي لا شيء.
هيا انهض لكي أراك جيدا. هيا هيا يا بني.
قلت لك لا شيء يا أمي لا شيء.
ولماذا أنت نائم بملابس المدرسة؟
يا أشعر بالتعب قليلا يا ماما. لا تقلقي سوف أغير ملابسي بعد قليل.
لا لا يا محمد أنا لا أصدقك. هناك شيء حصل لك في المدرسة أو في الشارع ولا تريد أن أعرفه.
لا شيء يا أمي لا شيء.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا محمد؟ ها؟
أنا بخير يا بتول. ماذا تريدين؟ ها؟
جئت لكي تلعب معي قليلا.
لا وقت عندي يا بتول. اذهبي والعبي مع زيد.
اذهب الآن يا بتول فأخوك محمد متعب.
حسناً يا أمي سوف أذهب.
والآن ألا تنهض لكي تأكل شيئاً يا محمد؟
لا 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 أشعر بالجوع الآن يا ماما.
يبدو أن هناك شيئاً خطيراً حصل لك تريد أن تخفيه عني. يا محمد يا محمد لماذا لا ترد؟ ماذا بك يا ولدي؟ ماذا بك؟
سامعيني يا أمي سامعيني.
ماذا حصل لك؟ هيا هيا قل لي. لقد أقلقتني. هيا بسرعة يا محمد. يا إلهي تعال تعال إلي أرى ماذا جرى لك. تعال إلى هنا يا ولدي.
يا ماما
ما هذا القميص الممزق؟ وما هذه الأوساخ التي على ملابسك؟ هيا هيا تكلم بسرعة وإلا ذهبت إلى إدارة المدرسة. هيا بسرعة يا محمد.
إنه سامر جيراننا يا ماما.
هل ضربك؟ هل هو من مزق قميصك؟ هيا محمد
أنا الذي ضربته وقد أصبته في رأسي.
ماذا؟ وأين حصل ذلك؟
كنت راجعا إلى البيت. بدأنا نمزح وشيئا فشيئا تحول المزاح إلى شجار بيني وبين.
وماذا حصل بعد ذلك يا محمد؟ قل بسرعة. هيا
رفعت يدي فضربته ثم هو ضربني فهجمت عليه وضربته كثيرا فأصيب رأسه.
يا إلهي يا محمد ماذا تقول؟
لا أعرف بعد ذلك ماذا حصل له.
يا للمصيبة.
فقط رأيت الدم يسيل من رأسه قليلا.
الدم؟ يا إلهي يا للمصيبة.
والآن أنا منزعج أنني أذيته. لم يكن قصدي ذلك يا ماما صدقيني.
يا محمد ألا تأتي لتلعب معي؟
ليس الآن يا بنيتي. اذهبي إلى الصالة وسوف يأتي محمد ليلعب معك. اذهبي بسرعة.
ولكن يا ماما في كل مرة تقولين سوف يلعب معي أحد ولا يأتي أي أحد.
أنا أعتذر يا بنيتي سوف يأتي محمد هذه المرة ويلعب معك.
شكرا.
اذهبي بسرعة.
شكرا.
اسمع يا محمد يجب أن تعتذر من صديقك سامر.
أعتذر؟
نعم يجب أن تعتذر. ألم تقل إنك آذيته؟ ألم تقل إنك مزقت قميصه؟ ألم تقل إن الدم قد سال منه؟ ها يا محمد إذن عليك أن تعتذر منه بسرعة.
وكيف أعتذر منه وأنا لا أكلمه بعد؟
ولذلك أنا أريدك أن تعتذر منه لكي تعود تتكلم معه فهو صديقك ومثل أخيك.
لا أستطيع يا أمي أن أتكلم معه.
يا محمد، الاعتذار موضوع يجب أن تتعود عليه. فالاعتذار يزيد من شجاعتك ويزيد من ثقتك بنفسك.
كيف ذلك يا ماما؟
يا عزيزي يا محمد، لو كنت شجاعا لقبلت أن تعتذر. لو كنت واثقا بنفسك لاتصلت بصديقك سامر واعتذرت منه.
ولكن كيف أعتذر منه وقد تشاجرنا؟
لا تفكر في الشجار، فكر كيف تعتذر منه. هيا هيا غير ملابسك لنذهب إلى صديقك سامر حتى تعتذر منه. هيا بسرعة
يا محمد. يا أمي؟
نعم هيا بنا، هيا بسرعة.
طيب
أحبائنا الحلوين، ذهبت الأم مع ابنها محمد إلى بيت جارتها أم سامر لكي يعتذر ابنها محمد من صديقه وزميله في المدرسة سامر. ولما دخلا البيت وشاهد محمد صديقه سامرا، نهض من مكانه وتوجه إليه بسرعة وقبله وقال له:
السلام عليكم يا سامر.
وعليك السلام يا محمد.
لقد جئت لكي أعتذر منك.
شكرا، شكرا لك يا محمد. ليس مهما، أنا صديقك ولا زلت أحبك.
شكرا لك. شكرا يا سامر.
وأنا قبلت اعتذارا.
شكرا لك.
هيا هيا اعتذر منه مرة أخرى وقبله. هيا بسرعة.
لا لا لا،
بسرعة يا محمد.
يا سامر،
أنا سوف أعتذر منك هذه المرة وسوف أقبلك.
يا محمد،
هل رأيت يا محمد أن الاعتذار صفة جيدة تنفع ولا تضر؟ والآن نعم، هيا بنا لنعود إلى البيت لتلعب مع أختك بتول.
صحيح ما تقولين. هيا بنا يا ماما. هيا
هيا، هيا
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا سامر. مع السلامة
يا صديقي يا محمد.
أصدقائنا الحلوين، إن الاعتذار شيء مهم في حياتنا. الاعتذار يعلمنا الصبر، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الصدق والصراحة. في هذه الحالة فإن الاعتذار سوف يقوي ثقتنا بنفسنا. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
لا أدعو إلا بالخير،
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر.
بالنصر ولديني أدعو بالنصر للأمة تعلو رايتها بالوحدة تبلغ غايتها تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا ندعو الله أن يتقبل ندعو ولكن لا نتعجل ندعو الله أن يتقبل ندعو لكن لا نتعجل فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب ما أصدقه وعد الله وعد الحق جل وعلا ما أصدقه وعد الله وعد الحق جل وعلا فمنحنا في الدنيا حسنة فمنحنا في الدنيا حسنة ومنحنا في الأخرى حسنة ومنحنا في الأخرى حسنة فمنحنا في الدنيا حسنة فمنحنا
أعزائنا إن الإنسان الذي يرتكب خطأ ما ثم يعتذر فهو إنسان قوي وشجاع إنسان يتمتع بصفات المسلم الحقيقي
أما الإنسان الذي لا يحب الاعتذار فهو إنسان يخاف الصدق والحقيقة وهو إنسان متكبر ومغرور لا يحب أن يتنازل ويقول الحقيقة
إذن عندما ترتكبون خطأ يا أصدقائنا مع أحد أصدقائكم أو أحد إخوتكم عليكم بماذا؟ عليكم بالاعتذار طبعاً من ذلك الشخص بكل جرأة وبكل شجاعة.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هي صفة من الصفات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وقد حث المشرع عليها كثيرا ومدح أصحابها. والاعتذار هو تعبير عن شعور الإنسان بالندم على أي خطأ بذر منه تجاه الآخرين، وهو اعتراف بالخطأ مدحه الله تعالى في كتابه فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما حث المشرع على الندم من الإساءة للآخرين وتقديم الاعتذار لهم، كذلك حث الطرف الآخر على قبول عذر المعتذرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. أقول وأنا حدثت لي مواقف مع صديقي فاختلفت معه في بعض الأمور وكنت عصبيا، وبعد ذلك شعرت بخطئي ثم ذهبت إليه واعتذرت منه وشعرت براحة نفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار عباس من البحرين.
تا
أتذكر دائما يا أحبائنا الحلوين، يا أحبابنا، يا أعزائنا، ما جاء في القرآن الكريم، وهو أن لا نتكبر، أن لا نكون مغرورين أبدا، ويجب أن نكون متسامحين، رؤوفين، طيبين.
نعتذر ونسامح، نتعاون ونتكاتف.
أحسنتي، لكي نتصف دائما بصفات المسلم المؤمن الحقيقي الذي لا يتردد في فعل الخير والحسنات أبدا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت المعلمة وقالت للطلاب: ما هو سؤالكم في بداية العام الدراسي يا أولاد؟
وقف تلميذ وقال: متى تأتي العطلة يا معلمة؟
سأل الأب ابنه وقال له: ما فائدة الأذنين يا بني؟ أجاب الابن قائلاً:
فائدتهما حين تضع جدتي نظارتها الطبية عليهما.
أحبائنا أصدقائنا، عليكم أن تعتذروا دائما لما تخطئون. تعتذروا لكي لا تفقدوا أصدقائكم ولا تفقدوا ثقة الناس بكم.
فلو أخطأنا يا أصدقاء ولم نعتذر، سوف نخسر صديقا لنا، وشيئا فشيئا، ويوما بعد يوم، كلما أخطأنا ولم نعتذر سوف نخسر أصدقاء كثيرون، وهذا ليس بأمر جيد.
وتذكروا أيضاً أن من يتمتع بالصفات الحسنة مثل الاعتذار فهو يكون قد لبى أوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة سوف يرضى الله عنه وسوف يحبه الناس ويثقون به دائماً.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكلى تغسل نفسها 36 مرة في اليوم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب، وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى؟ أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
عدنان رجلا غنيا، لكنه كان متكبرا بخيلا يخافه الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق، اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالأصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت، وتناثر الصبغ على ثياب عدنان. فلما رأى عدنان ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث. وسمع أحمد صراخ الحمال، وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، فأسرع لنجدة الحمال وأمسك عدنان بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق.
فقال عدنان لأحمد: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصبغ الذي كان يحمله. قال أحمد: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فأرجوك لا تضربه. ضحك عدنان وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار ذهبا. أسرع أحمد إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لعدنان. فرح عدنان لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، لكن لما أراد أن ينصرف جذبه أحمد بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي.
فقال عدنان مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن أحمد أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن. ووقف الجميع مع أحمد، فاحتار عدنان ماذا يفعل، فهو يريد المال ولكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى أحمد وقال: حسنا، سأشتري الثوب 100 دينار. ولم يقبل أحمد وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال.
فقد عدنان عقله يا أصدقائنا، هو أخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا 200 دينار وقد اشتريته الآن منك 100 دينار؟ ظل يرجو أحمد أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال أحمد: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت حيرة عدنان البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب أحمد الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد عدنان إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة الرابعة: عقل الناقة. ظهرت آثار التعب والإنهاك على قافلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قطعت في المسير شوطا طويلا. ولما وجدت الماء الذي كانت تفتش عنه لتنزل بالقرب منه، ألقت عصا الترحال ونزل الصحابة ثم أناخوا مراكبهم المجهدة، كما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، ثم اتجهوا نحو الماء يريدون الصلاة. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما قفل راجعا إلى ناقته، مما أثار عجب الصحابة، فظنوا أنه لم يرتضي هذا المكان منزلا ويريد أن يأمرهم بالسير، فقالوا له: إلى أين تريد يا رسول الله؟ فقال: أعقل ناقتي. قالوا له: نحن نعقلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستعن أحدكم بغيره ولو بقضمة من سواك. القصة الخامسة: صديق في طريق الحج. عندما عاد من الحج أخذ يقص على الإمام الصادق عليه السلام ما حدث له في سفره مع رفاقه الذين كانوا معه، فكان يثني على أحدهم خاصة لأنه كان رجلا زاهدا عابدا تقيا، ثم علق قائلا: لقد كنا نفخر بصحبته يا مولاي، فلقد كان مشغولا بالطاعة والعبادة على الدوام، وكنا ما إن ننزل بمكان حتى يتنحى ناحية يشتغل بالطاعة والعبادة فيها. وهنا سأله الإمام الصادق عليه السلام: فمن الذي كان ينجز أعماله إذن؟ قال: نحن الذين كنا نقوم بذلك لانشغاله بالعبادة التي لم يكن له شأن سواها. فقال له الإمام: فتعلموا إذن
أنكم كلكم أفضل منه. القصة السادسة على مائدة الطعام. ما أن ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وخففوا عن مراكبهم أحمالها حتى استقر رأيهم على أن يذبحوا شاة ويعدوها غداء لهم، فقال أحدهم: علي ذبحها. وقال الثاني: علي سلخها. وقال الثالث: وعلي طبخها. وقال الرابع وقال الخامس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فعلي جمع الحطب. فقال الصحابة: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم ذلك، إلا أنني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم وجمع مقدارا من الحطب وأتى به.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حج المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على مائدة البركة في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم حج المسلمين. الحج أيها الأعزاء هو من أبرز الشعائر التي ترتبط بالأنبياء عليهم السلام وإبراهيم الخليل منهم بشكل خاص، ف فهو باني الكعبة والمؤذن في الناس بالحج، وهو الذي سأل ربه أن يريه وذريته مناسكهم، وهو المأمور من الله سبحانه وتعالى أن يطهر البيت للطائفين حوله والعاكفين فيه ولمن يقيم الصلاة تطهيرا من لوثة الوثنية ومن قذر النجس والخبث. أيها الأحبة، في كلمات الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يجد الإنسان ويتعلم آفاقا ما كان ليجدها في كلام غيره من الناس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمات عن الكعبة والحج كان لنا معها وقفة أحببنا أن تقفوها معنا لنستلهم جميعا معاني الحج والكعبة. يقول علي عليه السلام وهو يذكر الحج: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائدين حرما، فرض حقه وأوجب حجه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آفاق وأهداف ومعان نحتاج إلى وعيها في كل خطوة نخطوها نحو بيت الله الحرام وأداء هذه الفريضة المقدسة. آفاق لا تعلوها آفاق، وأهداف رسمها الباري تعالى، ومعاني أرادنا أن نعيها ونتمثلها ونستلهم العبرة منها وننطلق على هداها في رسم معالم الأداء للمناسك والاستفادة من الغايات العظيمة والأهداف السامية لهذه الفريضة المقدسة التي ارتبطت بالأنبياء وشيخهم على وجه الخصوص إبراهيم النبي عليه السلام. لقد صور أمير المؤمنين عليه السلام ذهاب الناس إلى هذه الديار، إلى الكعبة الشريفة وأداء مناسك الحج، صور هذا الذهاب كورود الأنعام إلى مواردها حين تكون ظماء، وولوه الحمام إلى أفراخها وأعشاشها، وهو تصوير في منتهى الروعة ومعنى طرحه الأمير عليه السلام بين يدي التاريخ وأهله ليعوا مهمتهم ويتعرفوا على طريقة ذهابهم وبكيفية التحامهم مع هذه الفريضة أداء وأثرا وفهما. ثم إنه قال: جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، وهذا بلا شك يعني التدريب على السلوك المرتبط بالله والتعامل السليم مع خلقه والانسجام مع سنن كونه في الخضوع للخالق العظيم والتواضع لعظمته وجلاله. فالحاج يتدرب في هذه المناسك على التواضع والخضوع لله تبارك وتعالى ليكون أثر ذلك واضحا على سلوكه في قادم أيامه، سواء سلوكه الفردي أو سلوكه الاجتماعي مع نفسه أو مع أهله أو مع الكون والمجتمع. إنها عملية تدريب إلهية لا يتوفق إليها إلا من شعر بالإذعان لله والخضوع لقوانينه وسننه.
حج المسلمين.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدة في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عرقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها بتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن من حق طهران المشروب بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي استخدام الطاقة النووية. وقال عرقشي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة إن الإيران برنامج نووي سلمي، وقد دفع الشعب الإيراني ثمنا باهظا